أنتم برفقة SBS عربي 24.
لقد مر عام كامل منذ أن شنت حماس هجوماً على إسرائيل، مما أدى إلى دفع المنطقة إلى حرب وأزمة إنسانية تهدد بإغراق المنطقة بأكملها. في 7 من تشرين الأول أكتوبر من العام 2023 شنت حماس هجوماً غير مسبوق على جنوب إسرائيل، وصف بالهجوم الأكثر دموية في تاريخ إسرائيل، وأشعل شرارة حرب ضارية بين حماس وإسرائيل تستمر منذ عام وتتسع رقعتها في المنطقة. خلال عام من الحرب أجرت SBS عربي تغطية شاملة تتعلق بالقتل والتشريد والدمار الناتج عن النزاع، وتحدثت مع أشخاص تغيرت حياتهم بشكل جذري، مما يكشف قصص المعاناة الإنسانية خلف الأرقام الهائلة. وكان المكتب الإعلامي لحركة حماس في غزة قد أعلن عن مقتل عاملة إغاثة أسترالية تدعى زومي فرانكوم، تعمل في منظمة المطبخ المركزي العالمي World Central Chicken Charity، مع عمال إغاثة آخرين قتلوا من بولندا وبريطانيا وسائق فلسطيني في ضربة جوية استهدفت سيارتهم في دير البلح بوسط قطاع غزة. وعبر رئيس منظمة أوليف كيتس لإغاثة أطفال غزة الناشط في مجال حقوق الإنسان أمين عباس عن حزنه وصدمته من استهداف عمال إغاثة بضمنهم زومي فرانكوم في هذه الحادثة.
أولا بنحب نعزي أهل زومي وكل أصدقائها على وفاتها بهذه الطريقة المروعة. الحقيقة يعني ما كل إنسان بيعمل في هذا المجال نعتبره يعني زميل، وللأسف الشديد إنه إحنا خسرنا شخص مثل زومي. إحنا نعرف إنه المؤسسة بشكل عام المطبخ المركز العالمي تأسست في حوالي 2010 بالذات بعد زلزال هايتي، والمؤسس اللي هو السيلبريتي شيف هوزي أندرياس كان حقيقة التركيز تبعه أنه مش بس إطعام الناس في المناطق المنكوبة. طبعا إحنا في وضع غزة مش منطقة منكوبة، هي منطقة حرب أو جينوسايد، ولكن الأساس بالمؤسسة كانت في إغاثة في حالات الكوارث الطبيعية مثل الزلزال اللي صار في هايتي. والتركيز كان على أنه يكون في قيمة غذائية، وأيضاً يكون الطعام يتماشى مع ثقافات الأهالي أو شعوب المنطقة ليتم إغاثتهم، مش بس طعامهم أي شيء لسد الجوع. فالحقيقة يعني مؤسسة لها يعني كل الاحترام.
ومن جانبه أعلن الجيش الإسرائيلي بأنه يقوم بمراجعة شاملة على أعلى المستويات لفهم ظروف ما وصفه بالحادث المأساوي. وأستراليا قال رئيس الوزراء أنتوني ألبانيزي إن وزارة الخارجية تجري تحقيقا عاجلا بشأن الحادث. وبعد حادثة مقتل عمال الإغاثة تأثر عمل المنظمات الخيرية التي تدخل المساعدات الغذائية والدوائية لأهالي القطاع، من بينها منظمة أوليف كيتس لإغاثة أطفال غزة. وقال رئيس المنظمة أمين عباس إن أي مؤسسة إغاثة ستتخوف من نشر موظفيها على الأرض.
والله أكيد أي مؤسسة انترناشنال رح يكون في عندها خوف شديد من إنها تحط موظفينها على الأرض بعد هذا الحادث. ولكن أنا بحب أركز على نقطة مهمة جدا، إنه إذا كان الموظفين من الأجانب بيكون في هناك اهتمام عالمي شديد من قبل الميديا ومن قبل الحكومات، ولكن أنا متأكد أن الجميع بيعرف أنه أكثر عدد من موظفي اليوان تم قتلهم بتاريخ اليوان تم قتلهم في غزة في آخر 6 أشهر. وهناك الكثير من الموظفين في منظمات مختلفة، منهم من الفلسطينيين الذين يعملوا في هذه المؤسسات تم قتلهم في آخر 6 أشهر.
وتوسعت رقعة الحرب لتشمل اجتياحاً برياً لقطاع غزة واستهداف لقادة حماس، وتوالت الدعوات الدولية لضرورة وقف الحرب تفادياً لسقوط المزيد من الضحايا. وأعلن الجيش الإسرائيلي عن مقتل حوالي 1200 شخص وأخذ أكثر من 240 رهينة، فيما أعلنت وزارة الصحة التابعة لحركة حماس في قطاع غزة عن مقتل أكثر من 41 ألف فلسطيني. ودعا رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى اجتماع لمجلس الوزراء الوطني قائلا إن أولوياته هي تطهير البلاد من مقاتلي حماس وفرض ثمن باهظ عليهم على حد قوله.
Citizens of Israel, we are at war. Not in an operation or in fighting rounds, but at war. This morning, Hamas launched a murderous surprise attack against the state of Israel and its citizens. We have been in this since the early morning hours.
وأعلنت حركة حماس عن مقتل رئيس الحركة إسماعيل هنية في غارة إسرائيلية على مقر إقامته في طهران بعد مشاركته في حفل تنصيب الرئيس الإيراني الجديد على حد قول حركة حماس، فيما لم تعلق إسرائيل على الخبر. وأجرينا في SBS عربي العديد من اللقاءات مع خبراء ومحللين سياسيين، بينهم الأكاديمي الدكتور إبراهيم قعدان العضو المؤسس لمجموعة السلام في سيدني، الذي قال إن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل، معلقا على مقتل إسماعيل هنية.
أول مرة محتمل في التاريخ إن مفاوض في وقف إطلاق النار، الرئيس الوفد المفاوض مع إسرائيل يقتل، وهذا بعطينا دلالات كبيرة على اتجاه إسرائيل ووجهة نظرها من ناحية المفاوضات الجارية حاليا في قطر وفي إيطاليا وفي مصر وغيرها من الدول، مستمرة من أكثر من 10 أشهر. صدمة كبيرة إلدا، بس متوقعين إنه إسرائيل وإنها الاغتيالات هي سياستها، إذا ما بتقدر على الشعب تقدر بتروح تصطاد بعض القيادات.
وقال بعض المحللين إن اغتيال إسماعيل هنية ربما يكون بيد الولايات المتحدة هي من قامت بعملية الاغتيال، وأشار الدكتور قعدان إلى أن إسرائيل لا تقوم بتنفيذ أي عملية دون الرجوع إلى الولايات المتحدة.
هذا لا شك منه، الولايات المتحدة في أضعف وقت ممكن، وإسرائيل واللوبي الإسرائيلي في أمريكا هم اللي حاكمين في أمريكا، وأي شيء بيصير في الشرق الأوسط وأي شيء بده إسرائيل تعمله بتلاقي في موافقة أمريكية. إسرائيل من المستحيل إنها تقوم بعمل مثل هذا العمل، اغتيال قائد بدون الخط الضوء الأخضر من الولايات المتحدة. وبنفس الوقت العملية الاستخبارية مستحيل أنها كانت تتم بإسرائيل لوحدها. هناك بنعرف أن في قواعد عسكرية موجودة في المنطقة حوالين إيران وكلها قواعد أمريكية، واستعملوا جميع العمليات الاستخبارية اللي في عملية الاغتيال. فما نقدرش نقول أن إسرائيل عملتها لوحدها، بس أمريكا كانت شريكة، وبنعرف أن أمريكا كانت شريكة من البداية في حرب غزة، لأنه الرئيس نفسه بايدن وبلينكين ووزير الدفاع كلهم ذهبوا إلى إسرائيل. الجسر الجوي ما بين أمريكا وإسرائيل بالأسلحة والعتاد.
ومنذ انطلاقة شرارة الحرب بين إسرائيل وحماس، شدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش على ضرورة وقف إطلاق النار لتجنب كارثة إنسانية قد تمتد إلى مناطق مجاورة. وبالفعل توسع نطاق الحرب ليشمل لبنان ورد إيران بصواريخ باليستية بعد اغتيال رئيس حزب الله السيد حسن نصر الله بغارة إسرائيلية. وتعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن تدفع إيران ثمنا باهظا لهجومها، وهو الهجوم الثاني منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس قبل نحو عام.
Iran made a big mistake tonight and it will pay for it. The regime in Iran does not understand our determination to defend ourselves and our determination to retaliate against our enemies. Sinwar and Deif didn't understand it. Nasrallah or Mohsen didn't understand it. Apparently there are those in Tehran who do not understand this either. They will understand. We will keep to the rule we have determined. Whoever attacks us, we attack them.
ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه يجري مناقشات مكثفة مع مساعديه بشأن الرد المناسب.
Make no mistake, the United States is fully, fully, fully supportive of Israel. And I just I've been spent the morning and part of the afternoon in the Situation Room and meeting with my whole national security team and consulting with the Israelis indirectly because I mean in terms of their impact on us. And the national security team has been, as I said, in constant contact with Israeli officials and their counterparts.
ومنذ بدء الحرب بين إسرائيل وحزب الله التقينا بعدد من المحللين السياسيين والصحفيين للوقوف على آخر المستجدات وناقشنا المشهد الإنساني والأمني والسياسي مع الأستاذ الصحفي أنور حرب رئيس تحرير صحيفة النهار الصادرة باللغة العربية في سيدني.
دعيني أولا أتناول الموضوع من الناحية الإنسانية وثم نتكلم عسكريا وأمنيا وسياسيا ودبلوماسيا.
نعم.
ما يحصل اليوم في لبنان جنوبا وشرقا جبلا ووصولا إلى مناطق كسروان وجبايل وهي كانت مناطق غير معنية أساسا بهذا الصراع وإنما اليوم هي مستهدفة أيضا. ما يحصل بالمفهوم الإنساني كارثي حتى الموت والدمار والخراب والنزوح. ما يحدث اليوم هو جهنم بنيرانها وعذاباتها وويلاتها. أنت تعرفين جيدا أن الشهداء بالآلاف، المصابون بعشرات الآلاف، النازحون حاشروا نصف مليون أو أكثر. إذن لبنان يواجه جهنم من فتحت أبوابها، وهذا الوضع الإنساني الكارثي زميلتي منال أقول أنه ليل طويل 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 ولا أفق للسلام وللتفاهم وللتهدئة. هذا باختصار ما أريد أن أجيبه على سؤالك حول المصير. المصير قاتم، الوضع سيء كارثي، جهنم فتحت أبوابها، والدمار والقتل والركام والمدن والجنوب بكامله أصبح أشباحا وأصبح قتلا ودمارا.
وبعد عام من الحرب المستعرة في غزة وصولا إلى لبنان وتدخل إيران العسكري في المنطقة أصبح الوصول إلى حل ينهي الحرب باتفاق وقف إطلاق نار دائم أصعب فأصعب. ويزداد الوضع تعقيدا يوما بعد يوم مع توسع رقعة الحرب بسرعة في منطقة الشرق الأوسط. هذا التقرير من إعداد وتقديم منال العاني لأس بي أس عربي.
استمعوا إلى آخر إصدارات أس بي أس عربي 24 على جميع منصات البودكاست. تابعوا بودكاست الهوية في موسمه الثاني الذي يروي قصصاً واقعية تعكس تحديات الانتماء التي يواجهها الشباب العربي في أستراليا.